الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم القبول في جميع الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخرج الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أوصاني خليلي محمد صلى الله عليه وسلم بثلاث: بصيام 3 أيام من كل شهر، وبصلاة الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. أو كما قال رضي الله عنه وصلى الله وسلم على معلمه، معلم الناس الخير، محمد صلى الله عليه وسلم. وأخرج البخاري ومسلم أيضا في صحيحيهما من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت: بصيام 3 أيام من كل شهر، وبصلاة الضحى، وألا أنام قبل أن أوتر. هذه الوصايا التي وصى بها نبينا صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا الدرداء رضي الله عنه، وكذلك الصحابة جميعا بهذه الوصايا الثلاث. أول هذه الوصية: الوصية بصوم 3 أيام من كل شهر. جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله: صيام 3 أيام من كل شهر صوم الدهر كله، في الحديث الطويل المعروف الذي فيه أن عبد الله بن عمرو بن العاص تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم في أنه يصوم أكثر، وفي طاقته أنه يصوم أكثر من 3 أيام، الحديث المعروف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صوم 3 أيام من كل شهر صوم الدهر كله، بمعنى أنك لو صمت 3 أيام من الشهر فقد صمت الشهر كله، فالحسنة بعشر أمثالها، واليوم بعشرة، فالثلاثة الأيام بثلاثين يوما، وصوم 3 أيام من كل شهر فكأنك صمت السنة كلها. هذا أول ما يقال في الوصية الأولى. طيب، 3 أيام من كل شهر، هل نصوم في أولها في أول الشهر، أم نصوم في وسطه، أم نصوم في آخره، أم نحن مخيرون في أي يوم نصوم؟ في هناك أحاديث بيّن بعضها موضع الصوم، وأحاديث عممت الموضع فلم تخص ولم تقيد. في حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصوم 13 و14 و15 من الشهر، أو كما قال. فبين هذا الحديث وهذه الرواية أن صوم 3 الأيام يكون في 13 و14 و15، وهي ما يسمى الأيام البيض أو الأيام القمرية. في حديث آخر عن معاذ العدوية رضي الله عنها رحمة الله عليها، هي من التابعيات، أنها سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر 3 أيام؟ قالت: أجل. قالت: في أي الأيام من الشهر كان يصوم؟ فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبالي في أي الأيام كان يصوم، يعني أنه كان يصوم في أي يوم من الشهر، يصوم في أوله، في وسطه، في آخره، لا بأس. فهذا الحديث فتح المجال لأي أحد يريد أن يصوم من الشهر في أي موضع في أي يوم فليصوم. إن شئت صوم من أوله أو من وسطه أو من آخره فصوم، المهم ألا يفوتك الشهر إلا أن تصوم فيه 3 أيام. هذه الوصية الأولى من وصايا النبي عليه الصلاة والسلام للأمة جميعا. الوصية الثانية وبصلاة الضحى. صلاة الضحى هي من السنن المؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ارتفعت الشمس قدر رمح عند الشروق إلى قبل زوال الشمس، يعني من قبل الظهر، معك هذه المدة تصلي فيها صلاة الضحى. وفي الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن صلاة الضحى وأفضل أوقاتها عند رمض الفصال، عندما ترمض الفصال، يعني عندما ترفع أبناء الإبل الجمال الصغار رجليها من شدة الحر، يعني إذا اشتد الحر في وقت الضحى، هذا أفضل وقت لصلاة الضحى. ويجوز كما قلت أن تصلى في أول وقتها إذا ارتفعت الشمس قدر الرمح، يعني بعد شروق الشمس بما يقرب من ربع ساعة أو ثلث ساعة إلى قبيل الظهر. طيب، هذه الوصية لماذا؟ ما قيمة صلاة الضحى؟ ما فضل صلاة الضحى؟ في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس، فأمر بمعروف صدقة، وكل تهليل صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تسبيحة صدقة، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويكفي عن ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى. يجزئ من ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى، يعني لو صلى الإنسان ركعتين في وقت الضحى فإنه يعدل صدقات المفاصل التي في الإنسان، 360 مفصل. إن صليت ركعتي الضحى ركعتين فقط كأنك تصدقت بما يعدل 360 صدقة. صليت ركعتين، صليت 4 ركعات، صليت 8 ركعات، 10 ركعات، 12 ركعة، كل هذا يجوز في صلاة الضحى، أقلها ركعتان وأكثرها 12 ركعة. طيب، هذا بالنسبة لصلاة الضحى. وحرص الصحابة الكرام حرصا شديدا على صلاة هاتين الركعتين، حتى إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تصوم وقالت: يعني لو نشر أبواي ما تركتهما، لعظمهما، ولأن هذه الصلاة تقع في وقت غفلة، يغفل كثير من الناس عن الصلاة فيها ما بين الفجر وصلاة الضحى، فهي صلاة تجعل الإنسان من أهل اليقظة وليس من أهل الغفلة. هذه صلاة الضحى، وهي ثاني الوصايا في حلقتنا هذه، 3 أيام من كل شهر وصلاة الضحى. ثم قال: وأن أوتر قبل أن أنام. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. والوتر هو الفرض، ويصدق على أي عدد من الصلوات، صليت ركعة فقد صليت الوتر، صليت 3 ركعات، 5 ركعات، 7 ركعات، 9 ركعات، 11 ركعة، كل ذلك يصدق عليه أنك صليت الوتر، لأن الوتر مقابل الشفع، الشفع هو أن تصلي ركعتين أو 4 ركعات أو 6 ركعات، يعني ركعات زوجية، والوتر هو أن تصلي وتختم بفرد، سواء صليت قليلا أو صليت كثيرا. الصحابة الكرام يوصون الأمة بما وصاهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، 3 أيام من كل شهر، ركعتا الضحى، الوتر قبل النوم. وبالتالي لو أن الإنسان فعل هذه الوصايا وهي كلها سنن مؤكدة، فهذا دليل على صدق إيمانه وأنه أصلا يفعل الواجبات والمفروضات، يعني إذا كانت هذه مؤكدات على سنن، 3 أيام من كل شهر هذه سنة، الضحى سنة، الوتر سنة على أرجح أقوال أهل العلم، بعضهم يقول الوتر واجب، ولكن جمهور أهل العلم على سنية الوتر. الالتزام بالنوافل يحافظ على الفرائض، التمسك بالنوافل يحافظ على التمسك بالفرائض. الله عز وجل قال كما في الحديث القدسي الذي أخرجه الإمام البخاري، قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لاحظ في قول النبي عليه السلام: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. ما أجملها من هدايا من الله عز وجل، حتى أحبه. يعني النوافل تورث حب الله عز وجل، النوافل تورث حب الله عز وجل. يحكى أن امرأة قامت من الليل فصلت، وكانت تدعو الله عز وجل وتقول: بحبك لي إلا غفرت لي. وكانت هذه المرأة أمة، كانت جارية عند أحد الناس، فاستيقظ سيدها وهو يسمعها تقول: بحبك لي إلا غفرت لي. فقال لها: أخطأت؟ قالت: وما خطأي؟ قال لها: بحبه لك أم بحبك له؟ قالت: بحبه لي، أنا ما أخطأت. قال: وقد عرفت، كيف عرفت أنه يحبك؟ قالت: إذ أقامني ونام غيري، يعني إذ أقامني بين يديه لأقوم الليل وأتهجد وأدعوه، في حين أنه قد أنام غيري، أو أن غيري لم يرزق بهذه المنحة الإلهية، منحة قيام الليل، فأورثها محبة الله، وعلمت أن الله عز وجل يحبها، وهو مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالنوافل تورث حب الله عز وجل للعبد، وإذا وصل الإنسان إلى مرحلة حب الله له فقد فاز. فإذا أحبك الله عز وجل أكرمك، وإذا أحبك الله عز وجل رضي عنك، وإذا أحبك الله عز وجل يسر أمرك، وإذا أحبك الله عز وجل أزال همك وكشف غمك ونفس كربك ويسر كل عسير لديك، وإذا أحبك الله عز وجل أدخلك جنته وسقاك من حوض نبيه وأباحك النظر إلى وجهه. أسأل الله عز وجل أن يكرمنا وإياكم بحبه وحب من أحبه، وبحب كل عمل يقربنا إلى حبه، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.